نعم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا قد ذكرنا من ضمن مسائل الجاهلية اتباع فسقة العلماء، وفي الشرح بينا أن العالم قد يتأثر بمغريات فيقول بخلاف الحق. ودفعنا عن علي بن المدين رحمه الله أن بعض الناس ظن أن لما ذكرنا قصة علي بن المديني رحمه الله أن هو من فسقة العلماء، لا، هو ليس من فسقة العلماء، لأن حكمه حكم المضطر، المضطر غير المغرى به. يعني العالم إذا خضع للترغيب، خضع أغرته الأموال، أغرته الجاه، هذا فاسق. لكن العالم إذا أجبر، ففي هذه الحالة دخل في من اضطر غير باغ ولا عادل، أو دخل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. علي بن المديني ظاهر الأمر أنه مغرى بالأموال، لكن الحقيقة هو نفسه ذكر أن قال لا قبل لي بتحمل الصوت. هو لأنه يعلم جيدا أنه هو ابن أبي دؤاد، حين أتى له بالمال أنه إن لم يأخذ المال ورفض فإنه سيعذب مثل أحمد بن حنبل رحمه الله، وربما يقتلونه، فهذا الذي أخافه. إذا دخل ابن المديني في حد الإكراه ولم يدخل في حد الإغراء. الإغراء شيء، الإغراء كفيل بالفسق، أما الإكراه كفيل بالرخصة. تاني، الإغراء كفيل بالفسق، أما الإكراه فكفيل بالرخصة. فالإنسان يعذر إذا أكره، يعني وده فرق. يعني لو أن امرأة زنت لأن أعطيت أموالا، هذه زانية مجرمة فاسقة. لكن لو أن امرأة زنت لأنها أجبرت على ذلك وهددت بالقتل ووضع السيف في رقبتها، هذه مثل هذه؟ لا. والناس تميل دائما، والفطرة تميل إلى إعذار المكره، ولا تميل إلى إعذار الغاوي الذي تغويه الأموال. فورود قصة علي بن المديني في مسألة فسقة العلماء لا ينبغي أن يفهم منها كما فهم بعض النساء وتشكل عليهن وأخذنا يسأل، لا يفهم منه أبدا أن علي بن المديني يعد من حاشا. هذا عالم كبير جدا وإمام، وأحمد بن حنبل تلميذ له، أحمد بن حنبل تلميذ له. الله المستعان. من؟ ما هو الذي يهدد ويقوى أحسن من الذي يهدد وترقص؟ لكن الذي يهدد وترقص يعد فاسقا؟ هذا السؤال. نعم، الذي يهدد وترقص يعد فاسقا؟ كيف يعد فاسقا؟ قال إذا أنت هتفسق عمار بن ياسر، لا، الإكراه يعذر صاحبه فيه. كون أحمد بن حنبل لم يعذره هذا اجتهاد من أحمد، كان يرى لابد من مزيد من الثبات. أما هل نقول إن الذي هدد بالقتل فاضطر إلى أن يقول قولا هو فاسق؟ ملكه. لا لا لم يستنبط، لا لا لا، هو يعلم جيد إنه إذا لم تأخذ فأنا على طول، لأنه ده اللي كان، هذا هو الذي كان يفعله. من الذي أحمد بن أبي دؤاد لم يكرهه؟ يعني ما الذي ترك العطاء وترك أحمد بن أبي دؤاد في حاله؟ ما ترك شيء أبدا، ده كان بيقول الناس من آخر الدنيا ويأتي به. مناظرة أبي العباس، كان جايب العباس ده جاي من إيه؟ مش مقبوض عليه جاي من خرم شهر، جايبينه من خرم شهر، جايبينه ليه؟ عشان إغراء. أجيب أي؟ فهو علي بن المديني وهو قال أنا كرهته ما أتحمل الصوت. أنت تريد تفسق علي بن المديني وهو من قامات العلماء واتفاق أهل العلم؟ دي مصيبة، ليخرجوك من السلفية طورا لو أنت أشرت إشارة إلى فسق. إشارة بس، لا، انتبهوا، انتبهوا وتنبهوا. لا، ما أنا بتكلم، أنا كلمت عن الإكراه والإغراء ساعتها، فأنا بتكلم عن الإكراه والإغراء. كون أحمد بن حنبل غاضب منه، نعم، لكن هل أحمد بن حنبل أنكر علمه؟ لا. ماشي. المسألة الثالثة عشرة، الغلو في العلماء والصالحين، كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهذه مسألة خطيرة جدا، والغلو سبب أول كفر في العالم، فما نشأ الكفر في العالم إلا بسبب الغلو. فإن قلت أنت تقصد غلو قوم نوح، صح؟ فإن قلت أنت تقصد غلو قوم نوح ولكن إبليس سبقهم بالكفر، فهل كان كفر إبليس غلوا؟ نقول نعم، كان غلوا في مدح نفسه وإطراء نفسه والطعن في حكمة الله عز وجل. فالغلو في اللغة هو الزيادة عن الحد، تقول غلى القدر إذا ارتفع فيه الماء بسبب الغليان، ويقال غلى السعر إذا ارتفع عن الحد المقبول عند الناس. طيب، فالغلو هو الزيادة والارتفاع عن الحد المعقول، والغلو في الشرع هو الزيادة في رفع شخص فوق منزلته اللائقة به، يغلون في الشخص فيرفعونه فوق المرتبة التي ينبغي أن تكون له، حتى ولو كان نبيا وحتى لو كان صالحا. فهل نقبل الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم كما يحدث من غلاة الصوفية الذين ينسبون إليه ملك الدنيا والآخرة وعلم اللوح والقلم؟ لا، ما نقبل. فالغلو رفع الشخص فوق منزلته، ومنزلة محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، وهو أفضل عباد الله وأفضل رسل الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فوق ذلك بشيء. فأهل الجاهلية يرفعون بعض الناس إلى مرتبة الربوبية أو مرتبة الألوهية، لما تشبه الشخص بقدرات عظيمة هذا شرك في الربوبية، ولما تشبه الله بخلقه هذا شرك في الألوهية. طيب، فغلى اليهود في عزير وقال هو ابن الله، وغلت النصارى في عيسى عليه السلام وقالوا هو الله وهو ابن الله، فرفعوا عن مرتبة البشرية إلى مرتبة الألوهية. وكذلك قبلهم قوم نوح عتوا وغلوا في الصالحين وصوروا صورهم، يعني صنعوا لهم التماثيل، ثم عبدوهم من دون الله فرفعوهم إلى مرتبة الألوهية، وقالوا لا تذرن آلهتكم، شايف؟ سموهم آلهة، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا. إذن رفعوا ود، شخص صالح اسمه ود، رفعوه ود إلى مرتبة آلهة، قالوا آلهتكم، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فالله جل قال وقد أضلوا كثيرا، فهذا ضلال عظيم أن ترفع إنسانا من مرتبة البشرية إلى مرتبة الألوهية. وطوائف المشركين إلى اليوم يغلون في الصالحين، فتراهم عند البدوي يرفعون البدوي فوق جميع الأنبياء والرسل، لأن عندهم هو أعظم الأولياء في العالم، ودرجة الولي هي أرفع وأعلى الدرجات، ولذا هم يطوفون حول قبر البدوي وينزلون له ويستغيثون به ويصرفون له أنواعا من العبوديات، وهكذا في إبراهيم الدسوقي، وهكذا في أبي الحسن الشاذلي وأبي العباس المرسي، وهكذا في ابن بشيش وعبد السلام والجيلاني وغيرهم، كل هؤلاء يغلو فيهم الناس ويرفعونهم إلى مرتبة عظيمة، لا يرفعونهم إلى مرتبة الصديقين لا، ولا مرتبة المرسلين لا، بل مرتبة الآلهة والعياذ بالله. فالغلو يجر أصحابه إلى الشرك لا محالة. ولذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس عليكم بتقواكم، لا يستهوينكم الشيطان، لا يهوي بكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. يعني منزلة العبودية والرسالة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقال له يا سيدنا وابن سيدنا، ومعظم الناس لا ينطقون باسمه إلا ويسبقون بكلمة سيد، لا ينطقون باسمه إلا ويسبقون بكلمة سيدنا. ثم غلوا في كل الصحابة وغيرهم وكلهم يسمون سيدنا عند الناس، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، لكن هل يخاطب بسيدنا أو يرمز إليه بسيدنا؟ لا، لأن الصحابة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لم يخاطبه أحدهم بكلمة سيدنا، ولم يتكلم عنه أحدهم في غيابه بكلمة سيدنا أيضا، فلا ينبغي أبدا. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسلمنا عليه، قلنا يا محمد أنت سيدنا وابن سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى. السيد الله، السيد اسم من أسماء الله، نعم، وأصل كلمة سيد من سين واو دال، سود يعني الارتفاع والعلو، والله عز وجل هو السيد سبحانه، هذا نص صحيح في اعتبار كلمة السيد اسما من أسماء الله الحسنى. قلنا وخيرنا وابن خيرنا وأنت ولينا وأعظمنا طولا، طولا يعني شرفا وجها ومالا، وأنت أفضلنا علينا فضلا، وأنت الجفنة الغراء، الجفنة الغراء، الجفنة الإناء الكبير الأبيض الذي يكون مليئا بالخيرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فالغلو في الأشخاص من الأنبياء والصالحين هو الذي أوقع المشركين، جميع المشركين سواء من الكتابيين أو الأميين، في الشرك الأكبر. فكان الواجب عليهم أن يعرفوا للأشخاص قدرهم اللائق بهم، فيعرف للرسل رسالتهم، ويعرف للصالحين صلاحهم، ويعرف للشهداء شهادتهم، ويعرف للعلماء علمهم لعلمهم. أما أن يغل أن يحدث غلو في العلماء هذه مصيبة، هذا مسلك الصوفية، مسلك الصوفية أن يغلى في عالم كبير جدا له مقام رفيع، ولكن الناس ترى تتكلم عنه كأنه لا يخطئ، هذه مصيبة، هذه مصيبة. فالعلماء أفضل من غيرهم، صح، ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم، كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدناهم، لأن العالم هو وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلماء ورثة الأنبياء. أما قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لأنهم يقولون على الله الباطل، ما هو الباطل الذي يقولونه؟ يقولون أن الله أنجب، أن الله والد، أن الله والد. طيب الله والد، الله والد، ولد من؟ قالوا ولد عيسى. طيب عيسى قالوا مولود، فرد الله عليهم بأنه بقال لم يلد ولم يولد، لم يلد يعني لا يصح أن تسموه الأب، ولم يولد فالمسيح كذلك ليس بإله. لا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته يعني كان بكلمة الله. فإذا كان عيسى هو الكلمة، هو الحقيقة أن عيسى ليس هو الكلمة، بل عيسى كان بالكلمة، كان بالكلمة، ألقاها إلى مريم وروح منه، روح مخلوقة خلقها الله عز وجل وهي عنده، روح منه، فآمنوا بالله ورسله أجمعين، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذه الآية معروف تفسيرها، ولكن يضاف إلى هذا التفسير أن هذه من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنت إذا قرأت تفسير هذه الآية ستجد هذه الآية أن الذين ضلوا وأضلوا كثيرا هم الذين غلوا في المسيح عليه السلام. لكن لو التفت إلى كلمة لا تتبعوا ستجد أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون قد أتى بهذا الكلام من عند نفسه أبدا، لأنه هناك في القرن يأتي في القرن الرابع ويظهر بولس ويقنع الناس أن المسيح هو ابن الله وهو الله. إذن بولس يهودي، يبقى لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، يعني اليهود. فيا أيها النصارى لا تتبعوا اليهود. هل النصارى إلى الآن يتبعون اليهود؟ هم لا يتبعون إلا اليهود، لا يتبعون غيره. لدرجة أن اليهود أجبروهم على أن يبرئوا بني إسرائيل من قتل المسيح وصلب، وده من العجيب. ده العقيدة قائمة على أن اليهود صلبوا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، واليهود أقنعوا النصارى بالأناجيل الموجودة وطبعوا لهم إنجيلا مخصوصا هو الكتاب المقدس المطبوع في الأسواق. هذا طبعة يهودية، تأليف يهودي، لأن النصارى عندهم أناجيل أربعة، ولكن اليهود قالوا هذه أناجيل مختلفة، فعجنوا لهم تلك الأناجيل وصنفوا لهم إنجيلا جديدا سموه العهد الجديد، والنصارى ملزمون به الآن. ومن العجيب أن النصارى ملزمون بالتوراة أكثر من التزامهم بالإنجيل المعجون، وكله محرف. فهم إلى الآن يتبعون أهواء قوم قد ضلوا من قبل. هم من هم الذين ضلوا من قبل؟ اليهود، وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولا زال إلى الآن في كل المجالات النصارى يتبعون اليهود، وترى هذا في القوة العسكرية والحضارية والمدنية. ترى أن الثور الأمريكي وهو ثور نصراني، الثور الأمريكي يركبه الذئب اليهودي ويحركه، فهم يتبعونهم في كل شيء في الدين وفي دنيا كذلك. قال البخاري: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، يعني يوم منى، وهو على ناقته: ألقط لي حصى. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة ثم بات في مزدلفة ولم يجمع الحصى من مزدلفة. لما وصل إلى منى صبيحة العيد قال لابن عباس: ألقط لي الحصى، انتقي لي حصى، ألقط لي الحصى، أو ألقط لي حصى. فلقطت له سبع حصيات هن حصيات الخزف، فجعل ينسدهن في كف حصى. الحصيات كل حصى مثل بندقة كده في الحجم، والخزف يعني التي سيلقي بها النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرة الكبرى. فجعل ينسدهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. يا أيها الناس الرماة ارموا بحجرة مثل هذه، لأن بعض الناس يأخذهم العصبية فيريد أن يرمي بالصخور. ثم قال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والناس بسبب جهلهم يغلون. أنت ترى العجائب في مرمى الجمرة، ترى العجائب. ابن عثيمين كان يتفرج على الناس، الذي يخلع نعله ويخزف، والذي قفز في داخل المرمى وأمسك بالعمود وظل يضرب في العمود: سيبوني، يظن هذا هو الشيطان حقيقي ويضرب فيه ضربا شديدا. لو طالوا الصخور لضربوا، لو معهم مدافع وسمع لهم بالدخول بالرصاص يضربون بالرصاص. الله المستعان. فلا يجوز الغلو في المخلوقين ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله فيها، لا خلاص، لأن هذا يجر إلى الشرك بالله عز وجل. والغلو في العلماء والعباد. قال تعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا، يعني علماءهم ورهبانهم، يعني عبادهم، أربابا من دون الله. هذا غلو في العلماء والعباد، حتى اعتقدوا لهم. إيش الغلو هنا؟ فين الغلو هنا؟ هذا فعله. الغلو فين؟ الغلو في أنهم اعتبروا أن لهم الصلاحية في التحليل والتحريم. يعني الأتباع اعتقدوا أن هذا عالم وهذا عابد، إذن لهما صلاحية التحليل والتحريم. ثم لما أحلوا وحرموا أطاعوه. ففي نقطتان مهمتان، نقطة متعلقة بالعقيدة ونقطة متعلقة بالاتباع. النقطة المتعلقة بالعقيدة أنهم اعتبروا أن هؤلاء طالما أنهم علماء وعباد لهم صلاحية التحليل والتحريم. النقطة بقى السلوكية في الاتباع المصيبة أنهم اتبعوهم في التحليل، يعني يعلمون أنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله واتبعوه. فأنت تظن أن الملامة شيء واحد اللي ذكرتها الآن، أنت تظن الملامة شيء واحد، أن هذه الملامة أنهم اتبعوا العلماء في التحريم والتحليل. لا، ده قبل ذلك هم أساءوا إلى العلماء والعباد. هم اعتقدوا أن لهم صلاحية، والذي له صلاحية التحليل والتحريم هو من؟ هو الله وحده. يعني اعتقدوا فيهم ربوبية، ثم لما أطاعوهم اعتقدوا فيهم إيه؟ ألوهية. يبقى قولهم قال ما عبدناهم، ده أنتوا عبدتهم عبادة ربوبية وعبادة إيه؟ ألوهية. عبادة ربوبية أن لهم الحق في التحليل والتحريم، لأنه لا حق في التحليل والتحريم ربوبية ولا ألوهية؟ ربوبية. أما الطاعة هذه ألوهية. فهم جعلوا هؤلاء العلماء أربابا من دون الله يحلون ويحرمون، أعتقد أن لهم الصلاحية، ثم أطاعوهم في ذلك فألهوهم، فاتخذوهم أربابا وإيش؟ وآله. اتخذوهم أربابا وآله، وهذه مصيبة مصيبة. وظل اليهود على هذا، ودليل هذا أنهم مثلا لم يعجبهم بعد فترة بسبب انتشار الفسق والفجور فيهم، لم يعجبهم مسألة الرجم الزاني، فعلماؤهم قالوا نبدل، فبدلوا. فلما بدلوا أطاعوهم ولا لا؟ أطاعوه في ذلك، فقالوا نحمم ونجلد ونطوف بهما في الشوارع وخلاص. واحد زنى بامرأة، نأخذ الرجل والمرأة الزانيين نحممهما، يعني ندهن الوجوه بالفحم ونجلدهما، ثم يطاف بهما في الشوارع، ثم كل واحد يروح على بيته خلاص، بسبب كثرة وانتشار الزنا. هذا تحليل وتحريم. إذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فيها نقطتان مهمتان، نقطة متعلقة بالربوبية ونقطة متعلقة بالألوهية. المتعلقة بالربوبية أنهم اعتقدوا أن لهم صلاحية التحليل والتحريم، والنقطة المتعلقة بالألوهية أنهم أطاعوهم وهم يعلمون أنهم من عند يحللون ويحرمون بهوائه. فدي نقطة انتبهوا لها لأنها تجيلك في الاختبار. ها كده بنغششكم سؤال اهو. وظلوا على هذا يحلون ويحرمون. ولذا الآن المفهوم من سنة 33 أو سنة 300 قبل الميلاد، مفهوم عند اليهود قالوا التوراة لنا ونحن نملكها ونفعل فيها ما نشاء. التوراة بتاعتنا نملكها، نحل نضيف نحذف ننزل أشياء، نحرم أشياء، نحل الأشياء، يفعلون ما يشاءوا. ثم إنهم لما وجدوا الناس تريد كل شيء في التوراة وكل شيء يحرفوا في التوراة، والتحريف في التوراة عندهم هواية وهوى، قالوا لسه هنتعب ونكتب في التوراة، عملوا التلمود. والتلمود يتضمن كل ما يريدونه من ضلال. والآن اعتقاد اليهود في التلمود أشد بكثير جدا من اعتقادهم في التوراة. فهم يحلون ويحرمون ما يشاءوا ما يشاءوا. والحجاب الآن مثلا عند اليهود هو الباروكة. ونجد كثيرا من جهلة المسلمين نساء جاهلة تقول أنا محجبة ولا لابس باروكة، مش أنا مدارية شعري، مدارية شعرها بشعر صناعي، وتقولها حجاب، هذا حجاب، لأن الحجاب يعني مداراة الشعر وقد دريت الشعر. فاليهود هم يخترعون أشياء كثيرة جدا من باب منازعة الرب عز وجل، وهم لا يفعلون هذا فسقا فقط، هم يفعلون هذا اعتقادا أنهم أنداد للإله سبحانه وتعالى، وأنت من حقك تحل وتحرم ونحن كذلك. وإحنا قلنا أن مشكلة اليهود مشكلة اسمها إيه؟ العناد. العناد أرنا الله وجهه، أنت تحل سمعنا وعصينا، هي دي مشكلة اليهود. فمشكلة اليهود أن الله عز وجل يحل ويحرم ونحن نحل ونحرم. فكل من العلماء من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله هو مشابه لهؤلاء اليهود. وهل من علماء من ينسب إلى الإسلام يفعل هذا؟ نعم نعم. فتجد يتجرؤون على الفتوى بتحليل وتحريم عجيب جدا. إذن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. واحد، اعتقدوا فيهم صلاحية التحليل والتحريم. اثنين، أطاعوهم حين أحلوا وحرموا. وكذلك الشيعة عندهم أم هم مثال للغلو في أهل البيت، بل تفوقوا على النصارى فيها، تفوقوا على النصارى. النصارى يؤلهون عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. أما تأليل روح القدس، روح القدس هو غيب ما حد شايفه، مش كده ولا ايه؟ ويؤلهون مريم بعضهم، الأرثوذكس يؤلهون مريم والكاثوليك لا يؤلهونها. الأرثوذكس هنا في مصر، في مصر أثيوبيا سوس السودان الاتحاد السوفيتي اليمن روسيا اليونان يعتقدون ان مريم إلهة مع عيسى ابن مريم، واذا الخطاب لهم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي. وأما الكاثوليك فإنهم يعتبرون أن مريم إنسانة طيبة صالحة مقدسة، كيس حمل الذهب بعد ولادتها لعيسى ابن مريم، لا قدسية له. طيب إذن هم غايتهم الغلو في من؟ عيسى ومريم، هذا غاية الغلو عندهم. وإن كان اليهود علموهم الآن أن يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فصار الباباوات كلامهم وحي مطاع، يجمعون الأموال ويكنزون الذهب والفضة ويصدون عن سبيل الله. فإياك أن تتخيل أن هناك ناسا أرثوذكسيا يحلم بأن يخالف توادرس، هذا لا يمكن، لأن رسول الله يوحى إليه كيف يخالف. فهم في البداية اتخذوا عيسى ومريم صلى الله عليه وسلم إلهين، ولكن الآن هم يتخذون كل بالدرجات اللي هو البطاركة بطريارك، طبعا توادرس هذا بطريارك، وتحتيه الكاردينالات وتحتيه رؤساء الأساقفة والأساقفة، كل هؤلاء مطاعون عند النصارى. أما اليهود فهم يؤلهون أنفسهم، يؤلهون أنفسهم، وهم يطيعون العلماء. فرق ما بين طاعة النصارى للعلماء وطاعة اليهود للعلماء، إيش الفرق؟ اليهود بيطيعوا علماءهم وأحبارهم، طيب، والنصارى بيطيعوا علماءهم وأحبارهم، طب ما الفرق بين الطاعتين؟ اليهودي يطيع العلماء فيما يوافق هواه، أي شيء عالم لو حبر عظيم أفتى بشيء اليهودي يطيعه إذا كان يوافق هواه ولا مصلحة عنده، أما إذا كان لا يوافق ولا يطيع ولا يعبر ولا يفعل. لكن النصارى طاعة عمياء، أضل الخلق هم النصارى. الشيعة تفوقوا على النصارى، فإن الشيعة يعتبرون أن هناك 14 إلها، أولهم الله سبحانه عز وجل هو الرب، ومحمد صلى الله عليه وسلم رب، والاثني عشر إلها بدءا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذا استثنيت الله سبحانه وتعالى أنه فعلا الإله الحق الرب الواحد سبحانه عز وجل، يبقى بقي كم؟ فضموا إليهم فاطمة فصاروا 14، وفاطمة هي الوجه الأنثوي للرب، يعني الرب الوجهي زي العملة كده، لا وجهي، وجه عملة فيه علي بن أبي طالب، ووجه الآخر فيه فاطمة، لله فاطم والعياذ بالله. والحسين هو أعظم معبود عند الشيعة في الحقيقة، أعظم المعبود، وهو أكثر من يدعى ويستغاث به. وبذا تراهم عند قبر علي بن أبي طالب، هو ظن منهم اللي يسموه الإمام الرضا، وهو ليس قبر علي بن أبي طالب في الحقيقة، ولو علموا لأحرقوه، هذا قبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. هذا القبر، قبر علي بن أبي طالب، يدخل علي خامنئي ويسجد ويعني يعظمون ويشركون بالله عز وجل. لكن عند قبر الحسين الشرك أكبر بكثير، كما تقارن هنا ما بين شركين في أبي العباس المرسي وشركين في السيد البدوي. السيد البدوي وجب لي 3 ملايين، وينظر إلى الصاري بأن البدوي قاعد على الصاري، وأنه يجيب المضطر إذا دعاه، وأنك إذا دعوت واستجاب. أبو العباس عظيم لكن ليس مثل البدوي. فهم عندهم علي بن أبي طالب وإن كان عظيما وخالق لكن ليس كالحسين. فالذهاب إلى الحسين لابد أن تذهب على يديك وركبتيك، يعني تمشي كما تمشي الدابة، وتسجد عند القبر. وزيارة قبر الحسين ب70 حجة أولى لك من أن تذهب إلى مكة وتذهب إلى البيت الحرام. فغلو الشيعة معلوم، غلو الشيعة معلوم، وأظن كتير منكم معاك كتاب اللي احنا مؤلفينه الشيعة الخنجر المسموم. وعندهم لا بد من تحقيق الدين الشيعي، هذا التحقيق لا يكون إلا ببغض الصحابة، تحقيق الدين الشيعي لا يكون إلا ببغض الصحابة رضوان الله عليه، وعلى أن تكون أشد بغضا لأبي بكر وعمر، فلابد أن يكون كرهك لأبي بكر وعمر ككرهك لإبليس، ولأن الكفار إذا حين يدخلون النار يجدوا صندوقين في النار موجودين في النار قبل دخول الكفار، وفي صندوق أبو بكر وفي صندوق عمر، وهم يكرهون عمر أكثر من كراهيتهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل أكره شخص لدى الشيعة هو عمر، لأنه هو الذي هدم مملكة المجوس. فالغلو واضح في الشيعة، وكل من راقب أعياد الشيعة في يوم عاشوراء في العالم يرى العجب العجب، ويرى التطبير هذا والجروح والسلاسل والسيوف والخناجر، وغلو رهيب جدا في لبنان والعراق وإيران وغيرها من أماكن الشيعة. لكن عموما الشيعة مثل النصارى من أهل هنتكلم عليه الغلو الشديد جدا. وأما الصوفية فهم غلاة لأنهم أفراخ الشيعة، ولأنهم هم إذا قلت عن الشيعة كفار فالصوفية منافقون، وأقصد غلاة الصوفية، لأن كيف نشأت وظهرت الصوفية؟ لما صلاح الدين رحمه الله صمم على القضاء على الشيعة، كثير من الشيعة تصوفوا، يعني تظاهروا بالدروشة والهبل والأشياء هذه وصنعوا التكايا، فالصوفية هي بنت الشيعة وجه آخر لها، ولذا الصوفية يعظمون الأضرحة وهو أعظم شعائر الشيعة، والصوفية يعظمون آل البيت ويرفعون آل البيت فوق جميع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فيقيمون الاحتفالات والموالد، وتظهر البدعة واضحة في تلك الاحتفالات وتلك الموالد التي تنتشر فيها الضلالات والبدع، كالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والغلو في أناس آخرين. يعني أنت لما تحضر الحفلة بتاعت المولد أنت لن تسمع فقط غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أغثنا أدركنا رسول الله هذه، لكن هم أيضا ينادون أهل البيت، سيدنا الحسين يا مداد، يا أبا العينين يا مداد، زين العابدين يا مداد، فهم يستغيثون بأهل البيت جميعا ويعظمون أهل البيت تعظيما ما عليه من مزيد، فيغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، ويصاحب ذلك الغلو وتلك البدع منكرات فسقية من اختلاط النساء والرجال، لأنه يباح كل شيء في الموالد وهي أخت في الله، فإن قبلها واحتضنها الأمر هين وبسيط، وطبعا شرب الخمور والمخدرات هذا منتشر في الموالد، وأهل الموالد لا يصلون، ولكن هي السهرات مع البقرة من ست رجول ومع الحواه والثلاث ورقات وشرب الحشيش وأشياء كثيرة جدا ومنكرات رهيبة جدا وأنواع من الفسق والفجور، وتنفق ملايين الجنيهات في هذه المناسبة، وهذا كله ثمرة من ثمرات الغلو. وهذا الغلو لابد أن ينتهي بالناس إلى الشرك، وأنت إذا ذهبت ترى ذلك، قد أخذنا بعض إخوان تلامذتنا صار مصطفى شافوا هذا شرك، يدعون البدوي يستغيثون بالبدوي ويعتقدون ان الماء الطيب ماء البدوي وعجل البدوي شرك واضح والعياذ بالله، ولا بد للغلو ان يؤدي الى الشرك نتيجه محتومه. والشيطان لا يدعهم يقفون عند حد البدعه وحد الضلاله، لا بد ان يوصلهم الى الشرك، لا هذا منتهى امل ابليس على طول، ولذا قال لصاحبه يكفر، فلما كفر قال يعني لما كفر هذا هو الحد المطلوب، لا يريد أكثر من ذلك إبليس، لا يريد أكثر من ذلك، الكفر بمعاييره ومعاملاته من الصد عن سبيل الله، فجرهم. ومن ذلك أنهم يدخلون إلى قلوب العوام، يعلمون أن قلوب الناس تحب محمدا صلى الله عليه وسلم، أي مسلم يجد في قلبه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويتوقف لما تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في محبة، هم يستغلون هذه المحبة ويريدون توجيهها التوجيه الايش الخاطئ بحيث يوصلك الى الشرك. ولذا انت ترى الان حتى قمر سيدنا النبي واشياء عجيبة جدا ومدائح للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الدين هو مدح النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان الدين ليس مدح بل الدين اتباع، فيتركون الاتباع الى المدح والعياذ بالله، ويستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله يقول وهل يكشف الكروبات الا هو، كشف الكرب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا المطرب المشهور في مصر محمد عبد الوهاب ختم له بأغنية أغثنا أدركنا يا رسول الله، أغثنا أدركنا يا رسول الله والعياذ بالله. فمحمد يكشف الكروبات ويعلم الغيوب، ويقول في النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعلم الغيب، مع أن الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه عز وجل، وقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه عز وجل. فيقولون محمد يغيث الملهوف، محمد ينصر المسلمين على عدوهم بعد موته صلى الله عليه وسلم، ويفعل ويفعل. وواحد من يقول انتوا دعائشة بعد ما مات بيومين شافته على صورته الحقيقية، بعد ما مات شافته على صورته الحقيقية صلى الله عليه وسلم، ويجهر بعضهم بأنه حي الآن ويجول في الأسواق وأنهم يلاقونه ويكلمونه ويسلمون عليه، وهذا شيء عجيب جدا. وقال ويعطي الجنة من يشاء ويمنعها عمن يشاء. وقال البوصري، وقصيد البوصري أنت 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 بتسمعها مننا تتعجب، الصوتية يحفظونها، دي أهم من القرآن، لازم يحفظها على طول ويغنوها ورا بعض ورا بعض بشكل هستيري كما يفعل النصارى في ترنيماتهم الباطلة. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العملي. يا أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم عندهم هو أكرم الخلق، نعم هو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم. مالي من ألوذ به سواك، مع أن الياذ والعياذ يكون بالله سبحانه وتعالى. مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العملي، يعني يوم القيامة، في يوم القيامة ليش ألا أنت يا رسول الله، أستغيث بك أنت يا رسول الله. وطبعا هم يلبسون على الناس يقول لك أليس الناس يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، هذا أصلا الشفاعة لا تطلب إلا من صاحب الشفاعة سبحانه جل وعلا. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يعني إذا أنت يا محمد ما خدتش بيد يوم القيامة يبقى زللت وضعت، ما ما لا يوجد إشارة إلى من، بل هي الإشارة أنه هو ده، هو محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقة، هو الله. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من شيء من كرمك وجودك الدنيا والآخرة، الدنيا من جودك والآخرة من جودك ومن علومك علم اللوح والقلم، مع أن علم اللوح ده لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقف. هو فين اللوح يا أخوان؟ على العرش، مش كده؟ على العرش، أيوة اللوح على العرش مكتوب فيه مقادير الخلائق، من يطلع عليه؟ من ينظر فيه؟ ربنا سبحانه وتعالى وحده، صح ولا لا؟ حد أي أحد رأى اللوح؟ لا، أي أحد يعلم ما في هذا اللوح؟ لا أحد يعلم إلا الله سبحانه عز وجل. ده جعلوه شيء من علوم محمد صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذا الكلام، يعني اشيل هذا الكلام وقل أنت يا محمد هو بس على طول، وهذه عقيدة الصوفية والعياذ بالله. يقولون فإن من جودك الدنيا وضرتها، والله عز وجل في سورة النجم يقول فلله الآخرة والأولى، سبحانه عز وجل فلله الآخرة والأولى. هم قالوا من؟ فلمحمد الآخرة والأولى، ومن فإن من جودك الدنيا وضرتها. هنا الله يقول فلله الآخرة والأولى، وهؤلاء يقولون لا، محمد صلى الله عليه وسلم له الآخرة والأولى. طيب هل هذا يقول عاقل؟ ها؟ لا. يعني الصوفية مجانين مشركون؟ شركة ولا شرك خاص؟ شركة. طيب إذن محمد صلى الله عليه وسلم عند الصوفية يعلم الغيب؟ طبعا، لان من علومه علمه ايه؟ اللوح والقلم. اللوح هذا فيه الغيب كله، كل الغيب في اللوح المحفوظ، كله، كل الغيب كله في اللوح المحفوظ. لا لا، كل شيء، إن كل شيء احصيناه في امام مبين، لوح المحفوظ. فجعلوه من علوم محمد صلى الله عليه وسلم. وهل كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فعلا؟ يعني لما اتهمت زوجته الطاهرة الحصان بالزنا كان يعلم انها بريئة؟ عجيب. طب لما ضاع العقد منها، والعقد تحت البعير، ده من العجيب، النبي صلى الله عليه وسلم قائد الجيش ومعاه عائشة رضي الله عنها، وقفوا يستريحوا في مكان، العقد هي خلعته لسبب اللي انا اعلمه، العقد الناقة يعني تحركت فصارت فوق العقد، يعني الناقة جنبه، بركة جنبهم، والعقد فين؟ تحتي. ومحمد صلى الله عليه وسلم جنبه ولا يعلم فين العقد، وامر الجيش بالتوقف، والجيش وقف اياما، والماء خلص، والناس عمالة تتيمم، الماء خلص، وأزمة شديدة جدا، والناس ضاقت بها السبل، الصحابة كباره، واشتكوا إلى الصديق باعتباره وزير النبي صلى الله عليه وسلم، وباعتباره أبا عائشة التي هي السبب رضي الله عنها في هذا التوقف للجيش. وجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وجد النبي صلى الله عليه وسلم نايم على حجر عائشة رضي الله عنها، يعني قاعدة هي وهو حط رأسه على فخذها ونايم صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر فضل يشتمها ويضربها، يشتم ويضرب ويضرب، وهي لا تريد تتحرك مع شدة الضرب، خوفا من إقلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فتنبعث الناقة فيوجد العقد تحته. فين الغيب اللي يعلم؟ أين الغيب الذي يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هو؟ عقد فتحت ناقة ما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأحداث كثيرة جدا كل ما تعرض لنا ونحن نتكلم في اللؤلؤ والمرجان وفي الأحاديث كنا نقول هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فلم يكن يعلم أنها إذ رميت بالفاحشة أنها بريئة، فكان موقفه التوقف، كان موقفه التوقف صلى الله عليه وسلم، ما جهر بأنها بريئة ولا دافع عنها ولا اتهمها، حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل كان موقفه أن توقف ولم يعلم الحقيقة حتى أنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك. إذن خلاص إفك، إذن هو إفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، يعني المنافقون يعتبرون من المسلمين، نعم فقل منكم، إذا المنافقون هم يحسبون من المسلمين، من المسلمين في كل صور التعامل الظاهر، نغسلهم، نكفنهم، نورثهم، هكذا نصلي عليهم لما يموتوا. قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم شيء ولا كان يعلم هو خير ولا شر أبدا. فالله جل وعلا أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالواقعة. والدليل أنه قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، ما يعلم صلى الله عليه وسلم. ولما بعثوا البعير وجدوا تحت البعير قلادة عائشة رضي الله تبارك وتعالى. هل كان يعلم أين مكان القلادة؟ طيب عائشة وأبو بكر وغيره وهؤلاء وسيد بن حضير، هؤلاء كلهم من كبار الصحابة سادات الأولياء، هل يعلمون الغيب؟ مش الولي بيعلم الغيب عند الصوفية؟ طب هم أولياءهم، مش أبو بكر ده ولي وعمر ولي، أليسوا أولياء هؤلاء؟ ولا علموا شيء خالص، لا يعلمون الغيب، علم الغيب عند الله وحده جل وعلا. فهذا أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الأنبياء، لم يعلم ما جرى ولم يعلم أين العقد الذي ضاع عندها حتى قام البعير فوجدوه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله بعد الأنبياء وأفضل الناس، أيضا لم يعلموا ذلك حتى أقاموا البعير. فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا رد على ماشي يعني الصوفي والشيعة. الشيعة يقولون أئمتنا يعلمون الغيب وما توجد مثقال ذرة في الكون إلا علمها عند أئمتنا، بل ليس فقط يعلمون، لا تتحرك ذرة من ذرات الكون إلا ويحركها أئمتنا، وأنهم يعلمون كل شيء، وأنهم إذا غاب عنهم شيء علموه، لقطوا كده من الهواء علموه. فسبحان الله، فهذا رد على الصوفية ورد على الشيعة، والصوفية أفراخ الشيعة. هذه الغلو من الصوفية لم يكتفوا فيه بالاحتفال بالمولد النبوي، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العام، بل صاروا يحتفلون بكل من يظنون أنه ولي. فعندك احتفالات طول السنة، احتفالات القناء واحتفالات الدسوق واحتفالات فلان وعلان، طول السنة عندك احتفالات والعياذ بالله، كلها بسبب هذا الضلال الذي أحدثه الغلو. الغلو والفاطميون وهم من نسل اليهود هم السبب في كل في نشر كل هذه البدع، ليس فقط لأنهم كانوا من المغرب ومستولين على المغرب ومستولين على مصر، بل أيضا كان العالم الإسلامي كله تحت إمرتهم، فنشروا في العالم الإسلامي كل تلك البدع. طيب، هذه المسألة 13 الواجب علينا، و طلبة العلم واجب عليه، مهم طلبة العلم هي يا إخوان البيان والدعوة والتحذير، هو تتعلم وتعرف وتسكت تنام؟ لا طبعا، الواجب علينا وعلى غيرنا من طلبة العلم أن نبين للناس وأن ننشر الحق بين الناس، ونبين مصيبة الغلو ومصيبة اتباع أهل الجاهلية وأهل الضلال والعياذ بالله. هذه المسألة 13. انتقل للرابع عشرة الذي فيه سؤال. ماذا تقصد بقولك الكفر كفر عام؟ لما يصدر الكفر من مسلم لازم لا ننزل الكفر على العين إلا بعد أن نستوفي الشروط ونتأكد من الموانع، ربما يكون مكرها، ربما يكون مكرها مجنونا غائب العقل، الجهل في بعض مسائل ومسائل أخرى، فما فيش لا يعذر بالجهل مثل في مسألة سب الله عز وجل أبدا. المسألة الرابعة عشرة، إن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. إيش النفي والإثبات؟ شكلها صعب لكن الكلام بسيط جدا. النفي والإثبات، نفي ما جاء به الحق وإثبات ما أمله الباطل، يعني معناها الرد والإعراض، صح ولا لا؟ الرد والإعراض يعني تكذيب الرسل على طول. فالمسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله 13 مسألة التي ذكرها عن أهل الجاهلية مبنية على النفي والإثبات، فهم يثبتون ما نفاه الله، نفى عنه الولد، أثبتوا الولد لله. المشركون قريش قالوا الملائكة بنات الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، اليهود طائفة منهم قالوا عزير ابن الله، جنكيز خان قال هو ابن الله، المصريون القدماء قالوا إخناتون ابن الله، وهكذا. والله عز وجل نفى أن يكون له شريك، أثبت أن له شريك. الله عز وجل نفى أن يكون له وسائط في الدعاء، أثبت له الشريك. فكل ما يثبت الله من أمور العقيدة الواجبة ينفونه، وما ينفيه الله عن نفسه ها يثبتونه، والعياذ بالله والعياذ بالله. ولذا وقع في الضلال، الله عز وجل نفى شيئا أساسيا الشرك، وأثبت شيئا أساسيا هو التوحيد، هم عكسوا المسألة، نفوا التوحيد وأثبتوا الشرك والعياذ بالله. فالله نفى الشرك وأثبت التوحيد وأمر به، فهم أثبتوا الشرك ونفوا التوحيد، فعكسوا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه عز وجل، الله هو الواحد الأحد الوتر سبحانه وتبارك وتعالى. قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يبقى هم الواجب على المؤمن أن يؤمن بالله ويكفر بالباطل، هم عكسوا المسألة، والواجب على المؤمن أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هم آمنوا بالطاغوت وكفروا بالله عز وجل. فالإيمان بالباطل هذا هو المنفي هم أثبتوه، فهم آمنوا به وأثبتوه بدلا من أن يكفروا به، والإيمان بالله هو الإثبات، وهم كفروا بالله فنفوا المثبت وأثبتوا المنفي بدلا من أن يكفروا بالله عز وجل. قال الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. لابد من اجتناب الطاغوت والإنابة إلى الله وحده، هم عكسوا المسألة، أنابوا إلى الطاغوت واجتنبوا عبادة الله وحده جل وعلا، فهم يتخبطون في ضلالهم. فقال الشيخ هذه قاعدته: إثبات المنفي في ناحية العقيدة، نفي المثبت في ناحية العقيدة. مثلا الطوائف اللي تتبع هؤلاء من أهل الضلال، احنا عندنا ثلاث طوائف في القدر: المجوسية والمشركية والإبليسية. المجوسية المشركية الإبليسية. المجوسية هم القدرية المعتزلة الذين يقولون إن لا دخل لإرادة الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد نهائي، الله لا دخل له، لا خلق أفعال العباد ولا يريدها ولا يدعها خالص. فهؤلاء مجوسية اعتبروا كل البشر آلهة مع الله سبحانه وتعالى، أنت خالق لفعلك ومريد له. والمشركية لهم الجبرية الذين نفوا إرادة العبد واعتبروا كل حركات العبد من صلاة وصيام وحب وخوف وتحركات لا يملكها كارتعاش اليد ونبض الإنسان وارتعاش الإنسان عند الحمى، فكذلك فعله في الزنا والسرقة فشابه المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. والإبليسية هم الذين يؤمنون بأن الله له إرادة وخلق وأن الله جل له أمر، يعني يؤمنون بالمذهبين ولكن يرون أن في هذا تناقضا، أن الله متناقض، كيف يجبر الإنسان ويخلق في شهوة ثم يحاسب على أنه زنى. فهؤلاء إبليسية اللي هم طعن في حكمة الله عز وجل. طيب هؤلاء أيضا يثبتون المنفي وينفون المثبت. ها المثبت هو أن الله له الخلق والأمر. الطائفة المجوسية تثبت الأمر وتنفي الخلق، والطائفة المشركية تثبت الخلق وتنفي الأمر. فإن هنا أثبتوا المنفي ونفوا إيش؟ المثبت. تمام. والطائفة الثالثة الإبليسية نفت الحكمة والله أثبت أن له الحكمة الإيش؟ البالغ. فهم نفوها. إذن كل عقائد المشركين لابد أن تكون مبنية على إثبات المنفي ونفي المثبت، هكذا اللي هي التكذيب. وهم لا يكتفون بالتثبيت، دول ينشئون عقيدة جديدة. يعني ما لو واحد قال محمد كذاب نعوذ بالله، طيب هذا شرك وكفر وكل شيء ومخلد في النار. لكن الذي يخترع شرعا آخر يضاد به شرع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا زاد على التكذيب، هذا زاد على التكذيب والعياذ بالله. فهم زادوا بأن نفوا المثبت وأثبتوا الإيش؟ المنفي. أثبتوا المنفي. ولذا كل طائفة ستجد فيها هذا الأمر. يعني أي طائفة تعجبك، أي طائفة، أي اختار أي طائفة ده. طائفة التبليغ مثلا، جماعة التبليغ، جماعة التبليغ نفوا العلم، يعني أقصد نفوا ضرورة طلب العلم، بل عندهم طلب العلم خطيئة، طلب العلم معصية. ولذا لو دخل عندك ولا مثلا كتاب البخاري ولا كتاب فتح الباري ولا كتاب إيه إيش هذا، انت لا ينبغي ان يكون عندك الا كتاب حياة الصحابة اللي كله اباطيل وحديث موضوعة، او رياض الصالحين بشرط انك لا تقرأ في رياض الصالحين الا ابواب معينة محددة فقط ومن دون اي تفسير لها. ومع هنا نفوا المثبت وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم فريضة، ونفوا المثبت قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ونفوا المثبت من ان طالب العلم او العالم تستغفر له يستفله كل شيء حتى النملة في جحرها والحوت في البحر، وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لما يصنع طالب العلم. فهنا هم أيضا نفوا المثبت وأثبتوا المنفي وهو ضرورة إبعاد الجهل عن الخلق. جماعة الخوارج الإخوان وغيره المثبت عدم الخروج على الحاكم الظالم، هم عندهم ضرورة الخروج على الحاكم الظالم ضرورة. وإذا أي قناة من قنواتين تجد هو كل الآن القنوات اللي بتحارب مصر مثلا كالجزيرة وغيرها ومكملين ومنقصين ومنيلين بنيلة، كل هذه القنوات تقول ناس يلا ثوروا، لابد يبدأ 2020 يعني يبدأ أول يناير القادم بثورة عارمة. هنا الثابت المثبت هو إيش؟ حرمة. أجمع العلماء، قال النووي رحمه الله وأجمعوا بعد حادثة دير الجماجم التي حدثت في عهد الحجاج ابن يوسف الثقفي، وأجمعوا على حرمة الخروج على أئمة الجور، وأجمعوا على حرمة الخروج على أئمة الجور. إذن الثابت عدم الخروج وهذا ثابت من قوله إلا أن تروا كفرا بواحا. هم قالوا لا، ليس الكفر البواح، الظلم، هيا نخرج، فخرجوا وخربوا العالم، ولا زالوا ينادون بالخروج. لن تجد جماعة أو أي حزب إلا وهو يثبت وينفي، هكذا. قس أي جماعة تعجبك هتجد الإخوان، طبعا إخوان جمع كل الأباطيل، صوفية وأشعرية والأخبطية وكل شيء، خروج على الحكام ومنازعة الأمر أهله ودخول الانتخابات كل شيء. فأنت لن تجد جماعة انحرفت أو شخص انحرف، أي شخص، إلا وتجده ينفي المثبت ويثبت المنفي ولو عملا، اللي هو الفاسق. لأن الشخص مثلا الذي يشرب الخمر هو في الحقيقة ها نفى المثبت اللي هو اجتناب، مش كده، اجتناب الخمر، وأثبت المنفي وهو شرب الخمر. فلن حتى أي عاصي، أي واحد، لو حتى أنت لو وقت الشرع ونظرت إلى امرأة لا تحل لك، أنت هذا فسق، هذا ليس كفرا ولا شيء. ولكن أي بدعة، أي معصية، أي صغيرة، أي كبيرة، أي شركة أكبر، أي شركة أصغر، أي مخالفة لابد فيها من إثبات المنفي ونفي المثبت. صح يا إخوان؟ حتى لو أنت مسلم كسول لا تأتي لحضور الدروس، أنت أيضا شاركت في إثبات المنفي ونفي المثبت، ولكن بالدرجات. فجميع المعاصي شعب الكفر والعياذ بالله. فهذه المسألة مهمة، هذه لما نيجي نسألك نقول لك إثبات المنفي ونفي المثبت، هل جماعات البدع فعلت ذلك؟ اذكر ذلك، كيف خالفت جماعة التبليغ هذه القاعدة، أو كيف طبقت هذه القاعدة في مسائل الجاهلية من غير تكفير. احنا لا، هل نكفر الأشاعرة؟ طب الأشاعرة أثبتوا المنفي ونفوا المثبت. طيب المثبت صفات الرب عز وجل، ربنا سبق أثبت أنه حكيم ولا لا، وعزيز وعظيم، هم أثبتوا الحكمة والعزة والعظمة أبدا. طب أثبتوا اليد والوجه والقدم ولا؟ فنفوا المثبت وأثبتوا الإيش؟ المن. هو كده أي مخالفة ستكون متضمنة لهذا. طيب السؤال الثاني. الله المستعان. طيب إن شاء الله القرن مرة قادمة المسألة 15، اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم. يقول لها ما مش فاهم، أنا أسف مش فاهم، مش فاهم الكلام، لا ما نفقه كثيرا، مع أنه شعيب قال لهم كلام عادي، اعبدوا الله ما لكم من الغيرة ولا تنقصوا المكيال والميزان، حافظ ايه دي الغاريتمات اللي فيها. ماذا قال يا شعيب؟ ما نفقه كثيرا مما تقول. مرة قادمة إن شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا قد ذكرنا من ضمن مسائل الجاهلية اتباع فسقة العلماء، وفي الشرح بينا أن العالم قد يتأثر بمغريات فيقول بخلاف الحق. ودفعنا عن علي بن المدين رحمه الله، ان بعض الناس ظن ان لما ذكرنا قصة علي بن المدين رحمه الله ان هو من فسقة العلماء، لا، هو ليس من فسقة العلماء، لانه حكمه حكم المضطر، المضطر غير المغرى به. يعني العالم اذا خضع للترغيب، خضع لأغرته الاموال، اغرته الجاه، هذا فاسق. لكن العالم اذا اجبر ففي هذه الحالة دخل في من اضطر غير باغ ولا عادل، أو دخل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. علي بن المديني ظاهر الأمر أنه مغرى بالأموال، لكن الحقيقة هو نفسه ذكر أن قال لا قبل لي بتحمل الصوت. هو لأنه يعلم جيدا أنه هو ابن أبي دؤاد، حين أتى له بالمال أنه إن لم يأخذ المال ورفض فإنه سيعذب مثل أحمد بن حنبل رحمه الله، وربما يقتلونه، فهذا الذي أخافه. إذا دخل ابن المديني في حد الإكراه ولم يدخل في حد الإغراء. الإغراء شيء، الإغراء كفيل بالفسق، أما الإكراه كفيل بالرخصة. تاني، الإغراء كفيل بالفسق، أما الإكراه فكفيل بالرخصة. فالإنسان يعذر إذا أكره، يعني وده فرق. يعني لو أن امرأة زنت لأنه أعطيت أموالا هذه زانية مجرمة فاسقة، لكن لو أن امرأة زنت لأنها أجبرت على ذلك وهددت بالقتل ووضع السيف في رقبتها، هذه مثل هذه؟ لا. والناس تميل دائما، والفطرة تميل إلى إعذار المكره ولا تميل إلى إعذار الغاوي الذي تغويه الأموال. فورود قصة علي بن المديني في مسألة فسقة العلماء لا ينبغي أن يفهم منها كما فهم بعض النساء واستشكل عليهم وأخذنا يسأل، لا يفهم منه أبدا أن علي بن المديني يعد من حاشاه، هذا عالم كبير جدا وإمام، وأحمد بن حنبل تلميذ له، أحمد بن حنبل تلميذ له، الله المستعان. من ما هو الذي يهدد ويقوى أحسن من الذي يهدد وترقص، لكن الذي هدد وترقص يعد فاسقا؟ هنا السؤال. ها؟ نعم، الذي هدد وترقص يعد فاسقا؟ كيف يعد فاسقا؟ قال إذا أنت هتفسق عمار بن ياسر. لا، الإكراه يعذر صاحبه فيه، كون أحمد بن حنبل لم يعذره هذا اجتهاد من أحمد، كان يرى لابد من مزيد من الثبات. أما هل نقول إن الذي هدد بالقتل فاضطر إلى أن يقول قولا هو فاسق؟ ملكه. لا 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 ما يستنبط، لا لا لا، هو يعلم جيد إنه إذا لم تأخذ أنا على طول، لأنه هو ده اللي كان، هذا هو الذي كان يفعله. من الذي أحمد، من الذي أحمد بن أبي لؤاد لم يكرهه؟ يعني ما الذي ترك العطاء وترك أحمد بن أبي لؤاد في حاله؟ ما ترك شيء أبدا، ده كان بيقول الناس من آخر الدنيا ويأتي به. مناظرة أبي العباس كان جايب، العباس ده جاي من إيه؟ مش مقبوض عليه جاي من خرم شهر، جايبينه من خرم شهر، جايبينه ليه؟ عشان إغراء. أجيب أي؟ فهو علي بن المديني وهو قال أنا كرهت ما أتحمل الصوت. أنت تريد تفسق علي بن المديني وهو من قامات العلماء واتفاق أهل العلم، دي مصيبة، ليخرجوك من السلفية طورا لو أنت أشرت إشارة إلى فسق، إشارة بس. لا، انتبهوا، انتبهوا وتنبهوا. لا، ما أنا بتكلم، أنا كلمت عن الإكراه والإغراء ساعتها، فأنا بتكلم عن الإكراه والإغراء، كون أحمد بن حنبل غاضب منه نعم، لكن هل أحمد بن حنبل أنكر علمه؟ لا. مسألة الثالثة عشرة، الغلو في العلماء والصالحين، كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وهذه مسألة خطيرة جدا، والغلو سبب أول كفر في العالم، فما نشأ الكفر في العالم إلا بسبب الغلو. فإن قلت أنت تقصد غلو قوم نوح صح، فإن قلت أنت تقصد غلو قوم نوح ولكن إبليس سبقهم بالكفر، فهل كان كفر إبليس غلوا؟ نقول نعم، كان غلوا في مدح نفسه وإطراء نفسه والطعن في حكمة الله عز وجل. فالغلو في اللغة هو الزيادة عن الحد، تقول غلى القدر إذا ارتفع فيه الماء بسبب الغليان، ويقال غلى السعر إذا ارتفع عن الحد المقبول عند الناس. طيب، فالغلو هو الزيادة والارتفاع عن الحد المعقول، والغلو في الشرع هو الزيادة في رفع شخص فوق منزلته اللائقة به، يغلون في الشخص فيرفعونه فوق المرتبة التي ينبغي أن تكون له، حتى ولو كان نبيا وحتى لو كان صالحا. فهل نقبل الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم كما يحدث من غلاة الصوفية الذين ينسبون إليه ملك الدنيا والآخرة وعلم اللوح والقلم؟ لا، ما نقبل. فالغلو رفع الشخص فوق منزلته، ومنزلة محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، وهو أفضل عباد الله وأفضل رسل الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فوق ذلك بشيء. فأهل الجاهلية يرفعون بعض الناس إلى مرتبة الربوبية أو مرتبة الألوهية. لما تشبه الشخص بقدرات عظيمة هذا شرك في الربوبية، ولما تشبه الله بخلقه هذا شرك في الألوهية. طيب، فغلى اليهود في عزير وقال هو ابن الله، وغلت النصارى في عيسى عليه السلام وقالوا هو الله وهو ابن الله، فرفعوه عن مرتبة البشرية إلى مرتبة الألوهية. وكذلك قبلهم قوم نوح عتوا وغلوا في الصالحين وصوروا صورهم، يعني صنعوا لهم التماثيل، ثم عبدوهم من دون الله فرفعوهم إلى مرتبة الألوهية وقالوا لا تذرن آلهتكم. شايف؟ سموهم آلهة، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا. إذن رفعوا ود، شخص صالح اسمه ود، رفعوه ود إلى مرتبة آلهة، قالوا آلهتكم، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فالله جل قال وقد أضلوا كثيرا. فهذا ضلال عظيم أن ترفع إنسانا من مرتبة البشرية إلى مرتبة الألوهية. وطوائف المشركين إلى اليوم يغلون في الصالحين، فتراهم عند البدوي يرفعون البدوي فوق جميع الأنبياء والرسل، لأن عندهم هو أعظم الأولياء في العالم، ودرجة الولي هي أرفع وأعلى الدرجات. ولذا هم يطوفون حول قبر البدوي وينزلون له ويستغيثون به ويصرفون له أنواعا من العبوديات، وهكذا في إبراهيم الدسوقي، وهكذا في أبي الحسن الشاذلي وأبي العباس المرسي، وهكذا في ابن بشيش وعبد السلام والجيلاني وغيرهم. كل هؤلاء يغلو فيهم الناس ويرفعونهم إلى مرتبة عظيمة، لا يرفعونهم إلى مرتبة الصديقين لا، ولا مرتبة المرسلين لا، بل مرتبة الآلهة والعياذ بالله. فالغلو يجر أصحابه إلى الشرك لا محالة. ولذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بتقواكم، لا يستهوينكم الشيطان، لا يهوي بكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، يعني منزلة العبودية والرسالة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقال له يا سيدنا وابن سيدنا، ومعظم الناس لا ينطقون باسمه إلا ويسبقونه بكلمة سيد، لا ينطقون باسمه إلا ويسبقونه بكلمة سيدنا. ثم غلوا في كل الصحابة وغيرهم وكلهم يسمون سيدنا عند الناس، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، لكن هل يخاطب بسيدنا أو يرمز إليه بسيدنا؟ لا، لأن الصحابة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخ، لم يخاطبه أحدهم بكلمة سيدنا، ولم يتكلم عنه أحدهم في غيابه بكلمة سيدنا أيضا، فلا ينبغي أبدا. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسلمنا عليه، قلنا يا محمد أنت سيدنا وابن سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى. السيد الله، السيد اسم من أسماء الله، نعم، وأصل كلمة سيد من سين واو دال، سود يعني الارتفاع والعلو، والله عز وجل هو السيد سبحانه، هذا نص صحيح في اعتبار كلمة السيد اسما من أسماء الله الحسنى. قلنا وخيرنا وابن خيرنا وأنت ولينا وأعظمنا طولا، طولا يعني شرفا وجها ومالا، وأنت أفضلنا علينا فضلا، وأنت الجفنة الغراء، الجفنة الغراء، الجفنة الإناء الكبير الأبيض الذي يكون مليئا بالخيرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فالعلو في الأشخاص من الأنبياء والصالحين هو الذي أوقع المشركين، جميع المشركين سواء من الكتابيين أو الأميين، في الشرك الأكبر. فكان الواجب عليهم أن يعرفوا للأشخاص قدرهم اللائق بهم، فيعرف للرسل رسالتهم، ويعرف للصالحين صلاحهم، ويعرف للشهداء شهادتهم، ويعرف للعلماء علمهم لعلمهم. أما أن يغل أن يحدث غلو في العلماء هذه مصيبة، هذا مسلك الصوفية، مسلك الصوفية أن يغلى في عالم كبير جدا له مقام رفيع ولكن الناس ترى تتكلم عنه كأنه لا يخطئ، هذه مصيبة، هذه مصيبة. فالعلماء أفضل من غيرهم، صح. ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم، كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدناهم، لأن العالم هو وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلماء ورثة الأنبياء. أما قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لأنهم يقولون على الله الباطل، ما هو الباطل الذي يقولونه؟ يقولون أن الله أنجب، أن الله والد، أن الله والد. طيب الله والد، الله والد، ولد من؟ قالوا ولد عيسى. طيب عيسى؟ قالوا مولود. فرد الله عليهم بأنه بقال لم يلد ولم يولد. لم يلد يعني لا يصح أن تسموه الأب، ولم يولد فالمسيح كذلك ليس بإله. لا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، يعني كان بكلمة الله. فإذا كان عيسى هو الكلمة، هو الحقيقة أن عيسى ليس هو الكلمة، بل عيسى كان بالكلمة، كان بالكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، روح مخلوقة خلقها الله عز وجل وهي عنده، روح منه فآمنوا بالله ورسله أجمعين ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذه الآية معروف تفسيرها، ولكن يضاف إلى هذا التفسير أن هذه من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنت إذا قرأت تفسير هذه الآية ستجد هذه الآية أن الذين ضلوا وأضلوا كثيرا هم الذين غلوا في المسيح عليه السلام. لكن لو التفت إلى كلمة لا تتبعوا ستجد أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون قد أتى بهذا الكلام من عند نفسه أبدا، لأنه هناك في القرن يأتي في القرن الرابع ويأتي ويظهر بولس ويقنع الناس أن المسيح هو ابن الله وهو الله. إذن بولس يهودي، يبقى لا تتبعوا قوم قد ضلوا من قبل، يعني اليهود. فيا أيها النصارى لا تتبعوا اليهود. هل النصارى إلى الآن يتبعون اليهود؟ هم لا يتبعون إلا اليهود، لا يتبعون غيره. درس أن اليهود أجبروهم على أن يبرئوا بني إسرائيل من قتل المسيح وصلب، وده من العجيب، ده العقيدة قائمة على أن اليهود صلبوا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. واليهود أقنعوا النصارى بالأناجيل الموجودة وطبعوا لهم إنجيلا مخصوصا هو الكتاب المقدس المطبوع في الأسواق، هذا طبعة يهودية، تأليف يهودي، لأن النصارى عندهم أناجيل أربعة، ولكن اليهود قالوا هذه أناجيل مختلفة، فعجنوا لهم تلك الأناجيل وصنفوا لهم إنجيلا جديدا سموه العهد الجديد، والنصارى ملزمون به لا. ومن العجيب أن النصارى ملزمون بالتوراة أكثر من التزامهم بالإنجيل المعجون، وكله محرف. فهم إلى الآن يتبعون أهواء قوم قد ضلوا من قبل. هم من هم الذين ضلوا من قبل؟ اليهود، وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولا زال إلى الآن في كل المجالات النصارى يتبعون اليهود، وترى هذا في القوة العسكرية والحضارية والمدنية ترى أن الثور الأمريكي وهو ثور نصراني، الثور الأمريكي يركبه الذئب اليهودي ويحركه، فهم يتبعونهم في كل شيء في الدين وفي دنيا كذلك. قال البخاري: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، يعني يوم منى، وهو على ناقته: ألقط لي حصى. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة ثم بات في مزدلفة ولم يجمع الحصى من مزدلفة. لما وصل إلى منى صبيحة العيد قال لابن عباس: ألقط لي الحصى، انتقي لي حصى، ألقط لي الحصى، أو ألقط لي حصى. فلقطت له 7 حصيات هن حصيات الخزف، فجعل ينسدهن في كف الحصيات، كل حصى مثل البندقة كده في الحجم، والخزف يعني التي سيلقي بها النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرة الكبرى. فجعل ينسدهن في كفه ويقول: أمثالي أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا، يا أيها الناس الرماة ارموا بحجرة مثل هذه. لأن بعض الناس يأخذهم العصبية فيريد أن يرمي بالصخور. ثم قال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والناس بسبب جهلهم يغلون. أنت ترى العجائب في مرمى الجمرة، ترى العجائب. ابن عثيمين كان يتفرج على الناس، الذي يخلع نعله ويخزف، والذي قفز في داخل المرمى وأمسك بالعمود وظل يضرب في العمود: سيبوني هاي، يظن هذا هو الشيطان حقيقي ويضرب فيه ضربا شديدا. لو طالوا الصخور لضربوا، لو معهم مدافع وسمع لهم بالدخول بالرصاص يضربون بالرصاص. الله المستعان. فلا يجوز الغلو في المخلوقين ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله فيها، لا خلاص، لأن هذا يجر إلى الشرك بالله عز وجل. والغلو في العلماء والعباد. قال تعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا يعني علماءهم ورهبانهم يعني عبادهم أربابا من دون الله. هذا غلو في العلماء والعباد، حتى اعتقدوا لهم. إيش الغلو هنا؟ فين الغلو هنا؟ هذا فعله. الغلو فين؟ الغلو في أنهم اعتبروا أن لهم الصلاحية في التهليل والتحريم. يعني الأتباع اعتقدوا أن هذا عالم وهذا عابد، إذن لهما صلاحية التحليل والتحريم. ثم لما أحلوا وحرموا أطاعوه. ففي نقطتان مهمتان: نقطة متعلقة بالعقيدة ونقطة متعلقة بالاتباع. النقطة المتعلقة بالعقيدة أنهم اعتبروا أن هؤلاء طالما أنهم علماء وعباد لهم صلاحية التحليل والتحريم. النقطة بقى السلوكية في الاتباع المصيبة أنهم اتبعوهم في التحليل، يعني يعلمون أنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله واتبعوه. فأنت تظن أن الملامة شيء واحد اللي ذكرتها الآن، أنت تظن الملامة شيء واحد، أن هذه الملامة أنهم اتبعوا العلماء في التحريم والتحليل. لا، ده قبل ذلك هم أساءوا إلى العلماء والعباد. هم اعتقدوا أن لهم صلاحية، والذي له صلاحية التحليل والتحريم هو من؟ هو الله وحده. يعني اعتقدوا فيهم ربوبية، ثم لما أطاعوهم اعتقدوا فيهم إيه؟ ألوهية. يبقى قولهم قال ما عبدناهم، ده أنتوا عبدتهم عبادة ربوبية وعبادة إيه؟ ألوهية. عبادة ربوبية أن لهم الحق في التحليل والتحريم، لأنه لا حق في التحليل والتحريم ربوبية ولا ألوهية؟ ربوبية. أما الطاعة هذه ألوهية. فهم جعلوا هؤلاء العلماء أربابا من دون الله يحلون ويحرمون، أعتقد أن لهم الصلاحية، ثم أطاعوهم في ذلك فألهوهم، فاتخذوهم أربابا وإيش؟ وآله. اتخذوهم أربابا وآله، وهذه مصيبة مصيبة. وظل اليهود على هذا، ودليل هذا أنهم مثلا لم يعجبهم بعد فترة بسبب انتشار الفسق والفجور فيهم، لم يعجبهم مسألة الرجم الزاني، فعلماؤهم قالوا نبدل، فبدلوا. فلما بدلوا أطاعوهم ولا لا؟ أطاعوه في ذلك. فقالوا نحمم ونجلد ونطوف بهما في الشوارع وخلاص. واحد زنى بامرأة ناخذ الرجل والمرأة الزانيين نحممهما يعني ندهن الوجوه بالفحم ونجلدهما ثم يطاف بهما في الشوارع ثم كل واحد يروح على بيته خلاص بسبب كثرة وانتشار الزنا. هذا تحليل وتحريم. إذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فيها نقطتان مهمتان، نقطة متعلقة بالربوبية ونقطة متعلقة بالألوهية. المتعلقة بالربوبية أنهم اعتقدوا أن لهم صلاحية التحليل والتحريم، والنقطة المتعلقة بالألوهية أنهم أطاعوهم وهم يعلمون أنهم من عند يحللون ويحرمون بهوائه. فدي نقطة انتبهوا لها لأنها هتجيلك في الاختبار. ها كده بنغششكم سؤال اهو. وظلوا على هذا يحلون ويحرمون. ولذا الآن المفهوم من سنة 33 أو سنة 300 قبل الميلاد مفهوم عند اليهود قالوا التوراة لنا ونحن نملكها ونفعل فيها ما نشاء. التوراة بتاعتنا نملكها، نحل نضيف نحذف ننزل أشياء نحرم أشياء نحل الأشياء يفعلون ما يشاءوا. ثم إنهم لما وجدوا الناس تريد كل شيء في التوراة وكل شيء يحرفوا في التوراة، والتحريف في التوراة عندهم هواية وهوى، قالوا لسه هنتعب ونكتب في التوراة، عملوا التلمود. والتلمود يتضمن كل ما يريدونه من ضلال. والآن اعتقاد اليهود في التلمود أشد بكثير جدا من اعتقادهم في التوراة. فهم يحلون ويحرمون ما يشاءوا ما يشاءوا. والحجاب الآن مثلا عند اليهود هو الباروكة. ونجد كثيرا من جهلة المسلمين نساء جاهلة تقول أنا محجبة ولبس باروكة عشان مدارية شعري، مدارية شعرها بشعر صناعي وتقولها حجاب، هذا حجاب، لأن الحجاب يعني مداراة الشعر وقد دريت الشعر. فاليهود هم يخترعون أشياء كثيرة جدا من باب منازعة الرب عز وجل، وهم لا يفعلون هذا فسقا فقط، هم يفعلون هذا اعتقادا أنهم أنداد للإله سبحانه وتعالى، وأنت من حقك تحل وتحرم ونحن كذلك. وإحنا قلنا أن مشكلة اليهود مشكلة اسمها إيه؟ العناد. العناد أرنا الله جل، أنت تحل سمعنا وعصينا، هي دي مشكلة اليهود. فمشكلة اليهود أن الله عز وجل يحل ويحرم ونحن نحل ونحرم. فكل من العلماء من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله هو مشابه لهؤلاء اليهود. وهل من علماء من ينسب إلى الإسلام يفعل هذا؟ نعم نعم. فتجد يتجرؤون على الفتوى بتحليل وتحريم عجيب جدا. إذن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. واحد، اعتقدوا فيهم صلاحية التحليل والتحريم. اثنين، أطاعوهم حين أحلوا وحرموا. وكذلك الشيعة عندهم هم مثال للغلو في أهل البيت، بل تفوقوا على النصارى فيها، تفوقوا على النصارى. النصارى يؤلهون عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. أما تأليه لروح القدس، روح القدس هو غيب ما حدش شايفه، مش كده ولا ايه؟ ويؤلهون مريم بعضهم، الأرثوذكس يؤلهون مريم والكاثوليك لا يؤلهونها. الأرثوذكس هنا في مصر، في مصر أثيوبيا السودان الاتحاد السوفيتي اليمن روسيا اليونان يعتقدون ان مريم إلهة مع عيسى ابن مريم، وإذا الخطاب لهم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي. وأما الكاثوليك فإنهم يعتبرون أن مريم إنسانة طيبة صالحة مقدسة، كيس حمل الذهب بعد ولادتها لعيسى ابن مريم، لا قدسية له. طيب إذا هم غايتهم الغلو في من؟ عيسى ومريم، هذا غاية الغلو عندهم. وإن كان اليهود علموهم الآن أن يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فصار الباباوات كلامهم وحي مطاع، يجمعون الأموال ويكنزون الذهب والفضة ويصدون عن سبيل الله. فإياك أن تتخيل أن هناك ناسا أرثوذكسيا يحلم بأن يخالف تودرس، هذا لا يمكن، لأن رسول الله يوحى إليه كيف يخالف. فهم في البداية اتخذوا عيسى ومريم صلى الله عليهما وسلم إلهين، ولكن الآن هم يتخذون كل بالدرجات اللي هو البطاركة بطريارك، طبعا تيودروس هذا بطريارك، وتحتيه الكاردينالات وتحتيه رؤساء الأساقفة والأساقفة، كل هؤلاء مطاعون عند النصارى. أما اليهود فهم يؤلهون أنفسهم، يؤلهون أنفسهم وهم يطيعون العلماء. فرق ما بين طاعة النصارى للعلماء وطاعة اليهود للعلماء، إيش الفرق؟ اليهود بيطيعوا علماءهم وأحبارهم، طيب، والنصارى بيطيعوا علماءهم وأحبارهم. طب ما الفرق بين الطاعتين؟ اليهودي يطيع العلماء فيما يوافق هواه، أي شيء عالم لو حبر عظيم أفتى بشيء اليهودي يطيعه إذا كان يوافق هواه ولا مصلحة عنده، أما إذا كان لا يوافق ولا يطيع ولا يعبر ولا يسأل. لكن النصارى طاعة عمياء، أضل الخلق هم النصارى. الشيعة تفوقوا على النصارى، فإن الشيعة يعتبرون أن هناك 14 إلها، أولهم الله سبحانه عز وجل هو الرب، ومحمد صلى الله عليه وسلم رب، والاثني عشر إلها بدءا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذا استثنيت الله سبحانه أنه فعلا الإله الحق الرب الواحد سبحانه عز وجل، يبقى بقي كم؟ فضموا إليهم فاطمة فصاروا 14، وفاطمة هي الوجه الأنثوي للرب، يعني الرب الوجهي زي العملة كده، لا وجهي، وجه عملة فيه علي بن أبي طالب، ووجه الآخر فيه فاطمة، لله فاطم والعياذ بالله. والحسين هو أعظم معبود عند الشيعة في الحقيقة، أعظم المعبود، وهو أكثر من يدعى ويستغاث به، وبذا تراهم عند قبر علي بن أبي طالب، هو ظن منهم يسموه الإمام الرضا، وهو ليس قبر علي بن أبي طالب في الحقيقة، ولو علموا لأحرقوه، هذا قبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. هذا القبر قبر علي بن أبي طالب يدخل علي خامنئي ويسجد ويعني يعظمون ويشركون بالله عز وجل، لكن عند قبر الحسين الشرك أكبر بكثير، كما تقارن هنا ما بين شركين في أبي العباس المرسي وشركين في السيد البدوي. السيد البدوي وجب لي 3 ملايين، وينظر إلى الصاري بأن البدوي قاعد على الصاري وأنه يجيب المضطر إذا دعاه، وأنك إذا دعوت واستجاب. أبو العباس عظيم لكن ليس مثل البدوي. فهم عندهم علي بن أبي طالب وإن كان عظيما وخالق لكن ليس كالحسين، فالذهاب إلى الحسين لابد أن تذهب على يديك وركبتيك، يعني تمشي كما تمشي الدابة وتسجد عند القبر، وزيارة قبر الحسين 70 حجة أولى لك من أن تذهب إلى مكة وتذهب إلى البيت الحرم. فغلو الشيعة معلوم، غلو الشيعة معلوم، وأظن كتير منكم معك كتاب اللي احنا مؤلفينه الشيعة الخنجر المسموم. وعندهم لابد من تحقيق الدين الشيعي، هذا التحقيق لا يكون إلا ببغض الصحابة، تحقيق الدين الشيعي لا يكون إلا ببغض الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى أن تكون أشد بغضا لأبي بكر وعمر، فلابد أن يكون كرهك لأبي بكر وعمر ككرهك لإبليس. ولأن الكفار إذا حين يدخلون النار يجدوا صندوقين في النار موجودين في النار قبل دخول الكفار، وفي صندوق أبو بكر وفي صندوق عمر، وهم يكرهون عمر أكثر من كراهيتهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل أكره شخص لدى الشيعة هو عمر، لأنه هو الذي هدم مملكة المجوس. فالغلو واضح في الشيعة، وكل من راقب أعياد الشيعة في يوم عاشوراء في العالم يرى العجب العجب، ويرى التطبير هذا والجروح والسلاسل والسيوف والخناجر، وغلو رهيب جدا في لبنان والعراق وإيران وغيرها من أماكن الشيعة. لكن عموما الشيعة مثل النصارى من أهل هنتكلم عليه الغلو الشديد جدا. وأما الصوفية فهم غلاة لأنهم أفراخ الشيعة، ولأنهم هم إذا قلت عن الشيعة كفار فالصوفية منافقون، وأقصد غلاة الصوفية، لأن كيف نشأت وظهرت الصوفية؟ لما صلاح الدين رحمه الله صمم على القضاء على الشيعة، كثير من الشيعة تصوفوا، يعني تظاهروا بالدروشة والهبل والأشياء هذه وصنعوا التكايا. فالصوفية هي بنت الشيعة وجه آخر لها، ولذا الصوفية يعظمون الأضرحة وهو أعظم شعائر الشيعة، والصوفية يعظمون أهل البيت ويرفعون أهل البيت فوق جميع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فيقيمون الاحتفالات والموالد، وتظهر البدعة واضحة في تلك الاحتفالات وتلك الموالد التي تنتشر فيها الضلالات والبدع، كالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والغلو في أناس آخرين. يعني أنت لما تحضر الحفلة بتاعت المولد أنت لن تسمع فقط غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يغشنا أدركنا يا رسول الله هذه، لكن هم أيضا ينادون أهل البيت، سيدنا الحسين يا مداد، يا أبا العينين يا مداد، زين العابدين يا مداد، فهم يستغيثون بأهل البيت جميع ويعظمون أهل البيت تعظيما ما عليه من مزيد. فيغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، ويصاحب ذلك الغلو وتلك البدع منكرات فسقية من اختلاط النساء والرجال، لأنه يباح كل شيء في الموالد وهي أخت في الله، فإن قبلها واحتضنها الأمر هين وبسيط. وطبعا شرب الخمور والمخدرات هذا منتشر في الموالد، وأهل الموالد لا يصلون، ولكن هي السهرات مع البقرة مست رجول ومع الحواه والثلاث ورقات وشرب الحشيش وأشياء كثيرة جدا ومنكرات رهيبة جدا وأنواع من الفسق والفجور، وتنفق ملايين الجنيهات في هذه المناسبة. وهذا كله ثمرة من ثمرات الغلو، وهذا الغلو لابد أن ينتهي بالناس إلى الشرك، وأنت إذا ذهبت ترى ذلك. قد أخذنا بعض إخوان تلامذتنا صار مصطفى شافوا هذا شرك، يدعون البدوي ويستغيثون بالبدوي ويعتقدون الماء الطيب ماء البدوي وعجل البدوي شرك واضح والعياذ بالله، ولا بد للغلو أن يؤدي إلى الشرك، نتيجة محتومة. والشيطان لا يدعهم يقفون عند حد البدعة وحد الضلالة، لا بد أن يوصلهم إلى الشرك، لا هذا منتهى أمل إبليس على طول. ولذا قال لصاحبه اكفر، فلما كفر قال يعني لما كفر هذا هو الحد المطلوب، لا يريد أكثر من ذلك إبليس، لا يريد أكثر من ذلك، الكفر بمعاييره ومعاملاته من الصد عن سبيل الله. فجرهم، ومن ذلك أنهم يدخلون إلى قلوب العوام، يعلمون أن قلوب الناس تحب محمدا صلى الله عليه وسلم، أي مسلم يجد في قلبه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم ويتوقف لما تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في محبة، هم يستغلون هذه المحبة ويريدون توجيهها التوجيه الايش الخاطئ بحيث يوصلك الى الشرك. ولذا انت ترى الان حتى قمر سيدنا النبي واشياء عجيبة جدا ومدائح للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الدين هو مدح النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان الدين ليس مدح بل الدين اتباع، فيتركون الاتباع الى المدح والعياذ بالله، ويستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله يقول وهل يكشف الكروبات الا هو، كشف الكرب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا المطرب المشهور في مصر محمد عبد الوهاب ختم له بأغنية أغثنا أدركنا يا رسول الله، أغثنا أدركنا يا رسول الله والعياذ بالله. فمحمد يكشف الكربات ويعلم الغيوب، ويقول في النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعلم الغيب، مع أن الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه عز وجل، وقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه عز وجل. فيقولون محمد يغيث الملهوف، محمد ينصر المسلمين على عدوهم بعد موته صلى الله عليه وسلم، ويفعل ويفعل. وواحد من يقول انتو ده عائشة بعد ما مات بيومين شافته على صورته الحقيقية، بعد ما مات شافته على صورته الحقيقية صلى الله عليه وسلم، ويجهر بعضهم بأنه حي الآن ويجول في الأسواق وأنهم يلاقونه ويكلمونه ويسلمون عليه، وهذا شيء عجيب جدا. وقالوا ويعطي الجنة من يشاء ويمنعها عمن يشاء. وقال البوصري، وقصيد البوصري أنت 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 بتسمعها من هنا تتعجب، الصوفية يحفظونها، دي أهم من القرآن، لازم يحفظها على طول ويغنوها ورا بعض ورا بعض بشكل هستيري كما يفعل النصارى في ترنيماتهم الباطلة. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمامي، يا أكرم الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم عندهم هو أكرم الخلق. نعم، هو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم. ما لي من ألوذ به سواك، مع أن الياذ والعياذ يكون بالله سبحانه وتعالى. ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمني، يعني يوم القيامة. في يوم القيامة ليش ألا أنت يا رسول الله، أستغيث بك أنت يا رسول الله. وطبعا هم يلبسون على الناس يقول لك أليس الناس يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. هذا أصل الشفاعة لا تطلب إلا من صاحب الشفاعة سبحانه جل وعلا. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمني، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. يعني إذا أنت يا محمد ما خدتش بيد يوم القيامة يبقى زللت وضعت. ما ما لا يوجد إشارة إلى من، بل هي الإشارة أنه هو ده، هو محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقة، هو الله. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. من شيء من كرمك وجودك الدنيا والآخرة، الدنيا من جودك والآخرة من جودك، ومن علومك علم اللوح والقلم. مع أن علم اللوح ده لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك. هو فين اللوح يا أخوان؟ على العرش، مش كده؟ على العرش. أيوة، اللوح على العرش مكتوب فيه مقادير الخلائق. من يطلع عليه؟ من ينظر فيه؟ ربنا سبحانه وتعالى وحده، صح ولا لا؟ حد، أي أحد رأى اللوح؟ لا. أي أحد يعلم ما في هذا اللوح؟ لا أحد يعلم إلا الله سبحانه عز وجل. ده جعلوه شيء من علوم محمد صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذا الكلام، يعني اشيل هذا الكلام وقل أنت يا محمد هو بس، عرفه. وهذه عقيدة الصوفية والعياذ بالله. يقولون فإن من جودك الدنيا وضرتها، والله عز وجل في سورة النجم يقول فلله الآخرة والأولى، سبحانه عز وجل فلله الآخرة والأولى. هم قالوا من؟ فلمحمد الآخرة والأولى، ومن فإن من جودك الدنيا وضرتها. هنا الله يقول فلله الآخرة والأولى، وهؤلاء يقولون لا، محمد صلى الله عليه وسلم له الآخرة والأولى. طيب هل هذا يقول عاقل؟ ها؟ لا. يعني الصوفية مجانين، مشركون، شركة ولا شرك خاص؟ شركة. طيب إذا محمد صلى الله عليه وسلم عند الصوفية يعلم الغيب؟ طبعا، لأن من علومه علمه إيش؟ اللوح والقلم. اللوح هذا فيه الغيب كله، كل الغيب في اللوح المحفوظ، كله، كل الغيب كله في اللوح المحفوظ. لا لا، كل شيء، إن كل شيء أحصيناه في إمام مبين، لوح المحفوظ. فجعلوا من علوم محمد صلى الله عليه وسلم. وهل كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فعلا؟ يعني لما اتهمت زوجته الطاهرة الحصان بالزنا كان يعلم أنها بريئة؟ أجيب. طب لما ضاع العقد منها، والعقد تحت البعير ده، من العجيب النبي صلى الله عليه وسلم قائد الجيش ومعاه عائشة رضي الله عنها، وقفوا يستريحوا في مكان، العقد هي خلعته لسبب اللي أنا أعلمه، العقد الناقة يعني تحركت فصارت فوق العقد، يعني الناقة جنبه، بركة جنبهم والعقد فين؟ تحتيه، ومحمد صلى الله عليه وسلم جنبه ولا يعلم فين العقد. وأمر الجيش بالتوقف، والجيش وقف أياما، والماء خلص، والناس عمالة تتيمم، الماء خلص، وأزمة شديدة جدا، والناس ضاقت بها السبل، الصحابة كبارهم، واشتكوا إلى الصديق باعتباره وزير النبي صلى الله عليه وسلم، وباعتباره أبا عائشة التي هي السبب رضي الله عنها في هذا التوقف للجيش. وجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وجد النبي صلى الله عليه وسلم نايم على حجر عائشة رضي الله عنها، يعني قاعدة هي وهو حط رأسه على فخذها ونايم صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر فضل يشتمها ويضربها، يشتم ويضرب ويضرب، وهي لا تريد تتحرك مع شدة الضرب، خوفا من إقلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فتنبعث الناقة فيوجد العقد تحته. فين الغيب اللي يعلمه؟ أين الغيب الذي يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هو؟ عقد في تحت ناقة ما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأحداث كثيرة جدا كل ما تعرض لنا ونحن نتكلم في اللؤلؤ والمرجان في الأحاديث كنا نقول هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فلم يكن يعلم أنها إذ رميت بالفاحشة أنها بريئة، فكان موقفه التوقف، كان موقفه التوقف صلى الله عليه وسلم، ما جهر بأنها بريئة ولا دفع عنها ولا اتهمها حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل كان موقفه أن توقف ولم يعلم الحقيقة حتى أنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك. إذن خلاص إفك، إذن هو إفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة يعني المنافقون يعتبرون من المسلمين. نعم فقال منكم، إذا المنافقون هم يحسبون من المسلمين، من المسلمين في كل صور التعامل الظاهر، نغسلهم نكفنهم نورثهم هكذا نصلي عليهم لما يموتوا. قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم شيء ولا كان يعلم هو خير ولا شر أبدا. فالله جل وعلا أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالواقعة، والدليل أنه قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، ما يعلم صلى الله عليه وسلم. ولما بعثوا البعير وجدوا تحت البعير قلادة عائشة رضي الله تبارك وتعالى، هل كان يعلم أين مكان القلادة؟ طيب عائشة وبكر وغيره هؤلاء وأسيد بن حضير هؤلاء كلهم من كبار الصحابة سادات الأولياء، هل يعلمون الغيب؟ مش الولي بيعلم الغيب عند الصوفية؟ طب هم أولياء، هم أبو بكر ده ولي وعمر ولي، أليسوا أولياء هؤلاء؟ ولا علموا شيء خالص، لا يعلمون الغيب، علم الغيب عند الله وحده جل وعلا. فهذا أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الأنبياء، لم يعلم ما جرى ولم يعلم أين العقد الذي ضاع عندها حتى قام البعير فوجدوه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله بعد الأنبياء وأفضل الناس، أيضا لم يعلموا ذلك حتى أقاموا البعير. فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا رد على ماشي يعني الصوفية والشيعة. الشيعة يقولون أئمتنا يعلمون الغيب وما توجد مثقال ذرة في الكون إلا علمها عند أئمتنا، بل ليس فقط يعلمون، لا تتحرك ذرة من ذرات الكون إلا ويحركها أئمتنا، وأنهم يعلمون كل شيء، وأنهم إذا غاب عنهم شيء علموه، لقطوا كده من الهواء علموه. فسبحان الله، فهذا رد على الصوفية ورد على الشيعة، والصوفية أفراخ الشيعة. هذه الغلو من الصوفية لم يكتفوا فيه بالاحتفال بالمولد النبوي، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العام، بل صاروا يحتفلون بكل من يظنون أنه ولي. فعندك احتفالات طول السنة، احتفالات القناء واحتفالات الدسوق واحتفالات فلان وعلان طول السنة، عندك احتفالات والعياذ بالله، كلها بسبب هذا الضلال الذي أحدثه الغلو. الغلو والفاطميون وهم من نسل اليهود هم السبب في كل في نشر كل هذه البدع، ليس فقط لأنهم كانوا من المغرب ومستولين على المغرب ومستولين على مصر، بل أيضا كان العالم الإسلامي كله تحت إمرتهم، فنشروا في العالم الإسلامي كل تلك البدع. طيب هذه المسألة 13 الواجب علينا و طلبة العلم واجب عليه، مهم طلبة العلم، هي يا إخوان البيان والدعوة والتحذير، هو تتعلم وتعرف وتسكت تنام؟ لا طبعا، الواجب علينا وعلى غيرنا من طلبة العلم أن نبين للناس وأن ننشر الحق بين الناس، ونبين مصيبة الغلو ومصيبة اتباع أهل الجاهلية وأهل الضلال والعياذ بالله. هذه المسألة 13، انتقل للرابعة عشرة الذي فيه سؤال. ماذا تقصد بقولك الكفر كفر عام؟ لما يصدر الكفر من مسلم لازم لا ننزل الكفر على العين إلا بعد أن نستوفي الشروط ونتأكد من الموانع، ربما يكون مكرها، ربما يكون مكرها مجنونا غائب العقل، الجهل في بعض مسائل ومسائل أخرى، فما فيش لا يعذر بالجهل مثل في مسألة سب الله عز وجل أبدا. المسألة الرابعة عشرة، إن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. إيش النفي والإثبات؟ شكلها صعب لكن الكلام بسيط جدا. النفي والإثبات، نفي ما جاء به الحق وإثبات ما أمله الباطل، يعني معناها الرد والإعراض، صح ولا لا؟ الرد والإعراض يعني تكذيب الرسل على طول. فالمسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله، 13 مسألة التي ذكرها عن أهل الجاهلية، مبنية على النفي والإثبات، فهم يثبتون ما نفاه الله، نفى عنه الولد، أثبتوا الولد لله. المشركو قريش قالوا الملائكة بنات الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، اليهود طائفة منهم قالوا عزير ابن الله، جنكيز خان قال هو ابن الله، المصريون القدماء قالوا إخناتون ابن الله، وهكذا. والله عز وجل نفى أن يكون له شريك، أثبت أن له شريك. الله عز وجل نفى أن يكون له وسائط في الدعاء، أثبت له الشريك. فكل ما يثبت الله من أمور العقيدة الواجبة ينفونه، وما ينفيه الله عن نفسه ها يثبتونه، والعياذ بالله والعياذ بالله. ولذا وقعوا في الضلال. الله عز وجل نفى شيئا أساسيا الشرك، وأثبت شيئا أساسيا هو التوحيد. هم عكسوا المسألة، نفوا التوحيد وأثبتوا الشرك والعياذ بالله. فالله نفى الشرك وأثبت التوحيد وأمر به، فهم أثبتوا الشرك ونفوا التوحيد، فعكسوا معنى لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه عز وجل. الله هو الواحد الأحد الوتر سبحانه وتبارك وتعالى. قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يبقى هم الواجب على المؤمن أن يؤمن بالله ويكفر بالباطل، هم عكسوا المسألة. والواجب على المؤمن أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هم آمنوا بالطاغوت وكفروا بالله عز وجل. فالإيمان بالباطل هذا هو المنفي، هم أثبتوه، فهم آمنوا به وأثبتوه بدلا من أن يكفروا به. والإيمان بالله هو الإثبات، وهم كفروا بالله فنفوا المثبت وأثبتوا المنفي بدلا من أن يكفروا بالله عز وجل. قال الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. لابد من اجتناب الطاغوت والإنابة إلى الله وحده. هم عكسوا المسألة، أنابوا إلى الطاغوت واجتنبوا عبادة الله وحده جل وعلا، فهم يتخبطون في ضلالهم. فقال الشيخ هذه قاعدته، إثبات المنفي في ناحية العقيدة، نفي المثبت في ناحية العقيدة. مثلا الطوائف اللي تتبع هؤلاء من أهل الضلال، احنا عندنا ثلاث طوائف في القدر، المجوسية والمشركية والإبليسية. المجوسية المشركية الإبليسية. المجوسية هم القدرية المعتزلة الذين يقولون إن لا دخل لإرادة الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد نهائي، الله لا دخل له، لا خلق أفعال العباد ولا يريدها ولا يدعها خالص. فهؤلاء مجوسية اعتبروا كل البشر آلهة مع الله سبحانه وتعالى، أنت خالق لفعلك ومريد له. والمشركية لهم الجبرية الذين نفوا إرادة العبد واعتبروا كل حركات العبد من صلاة وصيام وحب وخوف وتحركات لا يملكها كارتعاش اليد ونبض الإنسان وارتعاش الإنسان عند الحمى، فكذلك فعله في الزنا والسرقة فشابه المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. والإبليسية هم الذين يؤمنون بأن الله له إرادة وخلق وأن الله جل له أمر، يعني يؤمنون بالمذهبين ولكن يرون أن في هذا تناقضا، أن الله متناقض، كيف يجبر الإنسان ويخلق فيه شهوة ثم يحاسبه على أنه زنى. فهؤلاء إبليسية اللي هم طعن في حكمة الله عز وجل. طيب هؤلاء أيضا يثبتون المنفي وينفون المثبت. ها المثبت هو أن الله له الخلق والأمر. الطائفة المجوسية تثبت الأمر وتنفي الخلق، والطائفة المشركية تثبت الخلق وتنفي الأمر، فإن هنا أثبتوا المنفي ونفوا إيش المثبت، تمام. والطائفة الثالثة الإبليسية نفت الحكمة، والله أثبت أن له الحكمة الإيش البالغ، فهم نفوها نفوها. إذن كل عقائد المشركين لابد أن تكون مبنية على إثبات المنفي ونفي المثبت، هكذا اللي هي التكذيب. وهم لا يكتفون بالتثبيت، دول ينشئون عقيدة جديدة. يعني ما لو واحد قال محمد كذاب، نعوذ بالله، طيب هذا شرك وكفر وكل شيء ومخلد في النار. لكن الذي يخترع شرعا آخر يضاد به شرع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا زاد على التكذيب، هذا زاد على التكذيب والعياذ بالله. فهم زادوا بأن نفوا المثبت وأثبتوا الإيش المنفي، أثبتوا المنفي. ولذا كل طائفة ستجد فيها هذا الأمر. يعني أي طائفة تعجبك، أي طائفة، أي اختار أي طائفة، طائفة التبليغ مثلا، جماعة التبليغ، جماعة التبليغ نفوا العلم، يعني أقصد نفوا ضرورة طلب العلم، بل عندهم طلب العلم خطيئة، طلب العلم معصية. والذي لو دخل عندك ولقى مثلا كتاب البخاري ولا كتاب فتح الباري ولا كتاب ايه ده ايش هذا، انت لا ينبغي ان يكون عندك الا كتاب حياة الصحابة اللي كله اباطيل وحديث موضوعة، او رياض الصالحين بشرط انك لا تقرأ في رياض الصالحين الا ابواب معينة محددة فقط ومن دون اي تفسير لها. ومع يبقى هنا نفوا المثبت وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم فريضة، ونفوا المثبت قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ونفوا المثبت من ان طالب العلم او العالم تستغفر له يستغفر له كل شيء حتى النملة في جحرها والحوت في البحر، وان الملائكة تضع اجنحتها رضا لما يصنع طالب العلم. فهنا هم ايضا نفوا المثبت ها واثبتوا المنفي وهو ضرورة ابعاد الجهل عن الخلق. جماعة الخوارج الاخوان وغيره المثبت عدم الخروج على الحاكم الظالم، هم عندهم ضرورة الخروج على الحاكم الظالم ضرورة. واذا اي قناة من قنواتين تجد هو كل الان القنوات اللي بتحارب مصر مثلا كالجزيرة وغيرها ومكملين ومنقصين ومنيلين بنيلة، كل هذه القنوات تقول ناس يلا ثوروا، لابد يبدأ 2020 يعني يبدأ اول يناير القادم بثورة عارمة. هنا الثابت المثبت هو ايش حرمة أجمع العلماء، قال النووي رحمه الله وأجمعوا بعد حادثة دير الجماجم التي حدثت في عهد الحجاج ابن يوسف الثقفي، وأجمعوا على حرمة الخروج على أئمة الجور، وأجمعوا على حرمة الخروج على أئمة الجور. إذن الثابت عدم الخروج، وهذا ثابت من قوله إلا أن تروا كفرا بواحا. هم قالوا لا، ليس الكفر البواح، الظلم، هيا نخرج، فخرجوا وخربوا العالم ولا زالوا ينادون بالخروج. لن تجد جماعة أو أي حزب إلا وهو يثبت وينفي، هكذا قس أي جماعة تعجبك هتجد. الإخوان طبعا خوان جمع كل الأباطيل، صوفية وأشعرية والأخبطية وكل شيء، خروج على الحكام ومنازعة الأمر أهله ودخول الانتخابات كل شيء. فأنت لن تجد جماعة انحرفت أو شخص انحرف، اي شخص، الا وتجده ينفي المثبت وينفي ويثبت المنفي ولو عملا، اللي هو الفاسق. لان الشخص مثلا الذي يشرب الخمر هو في الحقيقه ها نفى المثبت اللي هو اجتناب، مش كده، اجتناب الخمر، واثبت المنفي وهو شرب الخمر. فلن حتى اي عاصي اي واحد، لو حتى انت لو وقفت الشارع ونظرت الى امراه لا تحل لك، انت هذا فسق، هذا ليس كفرا ولا شيء. ولكن اي بدعة اي معصية اي صغيرة اي كبيرة اي شركة اكبر اي شركة اصغر اي مخالفة لابد فيها من اثبات المنفي ونفي المثبت، صح يا اخوان؟ حتى لو انت مسلم كسول لا تأتي لحضور الدروس، انت ايضا شاركت في اثبات المنفي ونفي المثبت ولكن بالدرجات، فجميع المعاصي شعب الكفر والعياذ بالله. فهذه المسألة مهمة، هذه لما نيجي نسألك نقول لك إثبات المنفي ونفي المثبت، هل جماعات البدع فعلت ذلك؟ اذكر ذلك، كيف خالفت جماعة التبليغ هذه القاعدة، أو كيف طبقت هذه القاعدة في مسائل الجاهلية من غير تكفير. احنا لا، هل نكفر الأشاعرة؟ طب الأشاعرة أثبتوا المنفي ونفوا المثبت. طيب المثبت صفات الرب عز وجل، ربنا سبب أثبت أنه حكيم ولا لا، وعزيز وعظيم، هم أثبتوا الحكمة والعزة والعظمة أبدا. طب أثبتوا اليد والوجه والقدم ولا؟ فنفوا المثبت ونفوا وأثبتوا الإيش؟ المن. هو كده أي مخالفة ستكون متضمنة لهذا. طيب السؤال الثاني. الله المستعان. طيب إن شاء الله القرن المرة القادمة المسألة 15، اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم. يقول لها ما مش فاهم، أنا أسف مش فاهم، مش فاهم الكلام، لا ما نفقه كثيرا، مع أنه شعيب قال لهم كلام عادي خالص، عبدوا الله ما لكم من الغير ولا تنقصوا المكيال والميزان، حافظ ايه دي ايه اللي غلط مات اللي فيها. ماذا قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. المرة القادمة ان شاء الله.